بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه كلمة يسيرة ومقدمة بين يدي محاضرة شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن مرعي حفظه الله. وإن كنت أعلم أن كثيرا من الحضور يحب أن يسمع منه مباشرة، ولكن هذه تلبية لرغبته حفظه الله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فأخبر الله جل وعلا أن ما من دابة في الأرض، والدابة كل ما يدب على الأرض من إنس وجن وحيوانات وحشرات، كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. ويقول الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول الله جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فأخبر الله جل وعلا أنه هو الذي يرزق العباد وأنه يبسط الرزق لمن شاء ويمنعه من شاء سبحانه. فإن السماوات والأرض كلها لله جل وعلا، هو خالقها وهو ربها وهو مالكها. ومن في السماوات والأرض فهم عبيد لله جل وعلا، وهو خالقهم سبحانه، فيعطي من شاء منهم ويمنع من شاء سبحانه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا الأمر عباد الله ينبغي على المسلم أن يؤمن به إيمانا جازما، وأن يعتقد في قلبه اعتقادا لا شك فيه ولا ارتياب أن الرزق بيد الله، وأن الذي يرزق هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاء عند الإمام الحاكم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وجاء عن جابر وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا رزق الله، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا بالطلب، فخذوا ما حل واتركوا ما حرم. هكذا ينظر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من عبد في هذه الدنيا لن يموت حتى يستكمل رزقه، حتى يأتيه من الرزق ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. فلا تستبطئ رزق الله عز وجل، وأجملوا في الطلب، أي اتقوا الله سبحانه وتعالى، وخذوا بالأسباب الشرعية والأسباب التي أحلها الله جل وعلا في طلب الرزق. وهذا الأمر عباد الله، كثير من الناس يقعون في الضلال ويقعون في مخالفات شرعية عظيمة بسبب الرزق واستعجاله. فتجد أن بعض الناس يريد الرزق فلا يبالي بأي طريق أو بأي سبيل يصل فيه إلى المال، فذاك ربما يتعامل بالمعاملات الربوية، يذهب إلى البنوك التي تتعامل بالربا ويأخذ منها قروضا ثم يرجعها بزيادة، وهكذا يتعامل بالربا من أجل الرزق، فيقع في هذه الكبيرة العظيمة. والله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهكذا آخر يريد الرزق ويتعجل الرزق، فتجده يغش ويخادع في بيعه وشرائه وفي معاملاته من أجل المال. وهكذا آخر يريد الرزق ويتعجله، فتجده يتعامل بالرشاوي لا يكاد يؤدي معاملة إلا بالرشوة، فيعطل معاملات الناس، وهكذا يعطل حقوقهم بسبب المال والرزق. وهكذا آخر ربما يبيع دينه، يبيع دينه من أجل الرزق ومن أجل المال، ربما يذهب إلى بعض السحرة والمشعوذين حتى يعمل له صروفا وعروزا، يظن أنه بها يستطيع أن يصل إلى الرزق والمال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن من حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يكفر ويضيع دينه من أجل المال. وهكذا آخرون من ربما يبيع عرضه وشرفه من أجل المال، بل ربما يقع الشر في الكفر إذا اعترض في هذا الباب، لأن باب الرزق مما قدره الله جل وعلا وشاء، والواجب في باب الإيمان والقدر أن تؤمن وتسلم، كما قال الله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا خاض الرجل بعقله في باب الرزق، فلماذا أعطي فلان ولم أعط أنا؟ لماذا ذاك غني وذاك فقير؟ لربما أوصله ذلك إلى الكفر والزندقة عياذا بالله. كما جاء عن أحد الزنادقة أنه قال وهو يعترض على أمر الله جل وعلا، قال: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل فترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يرتضى فتزندق. إذا كنت لا تعطي العاقل وترزقه تمنعه من الرزق، تضيق عليه في الرزق، وترزق الأحمق والمجنون، فما بعد ذلك إلا الكفر والزندقة. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولو أنك قلت: اللهم أعذني من عذاب القبر ومن عذاب النار، لكان خيرا لك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرزاق مقسومة، قد قسمها الله سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا مقبل رحمه الله، قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: عدا ذئب على شاة فأخذها، قال: فطلبه الراعي، راعي يرعى الغنم، فعدا الذئب على شاة من أغنامه، قال: فطلبها فانتزعها منه، أخذ الشاة من الذئب، قال: فأقع الذئب على ذنبه. ثم قال للراعي: أتأخذ رزقا ساقه الله إليه؟ فقال هذا الراعي: يا عجب، ذئب يتكلم بكلام البشر. فقال الذئب: أولا أخبرك بأعظم من ذلك أو بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب ينبئ الناس بأخبار ما قد سبق. فأخذ هذا الراعي ما معه من الغنم ثم انطلق إلى المدينة، فأتى زاوية من زواياها ثم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما سمع من هذا الذئب. فأمر عليه الصلاة والسلام المنادي أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا، ثم أمر الراعي أن يخبرهم بما سمع وراء أخبرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوفه وفراك نعله. قال: ويخبره فقده بما أحدث أهله بعده. الشاهد منه هو قول هذا الذئب: أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. فالله جل وعلا هو الذي تكفل بأرزاق القلائق أجمعين. وهكذا أيضا في حديث أبي ذر الطويل الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إلى أن قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فشاهد منه أن جميع العباد جائعون، والذي يطعمهم هو الله سبحانه وتعالى، وجميع العباد على عري، والذي يكسوهم هو الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، إن الله جل وعلا تكفل لك برزقك وأنت في بطن أمك قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا وقبل أن توجد في هذه الحياة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفض فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان وهو في بطن أمه يكتب الله جل وعلا له رزقا، فما كتب لك سيأتيك، وما قدره الله سبحانه وتعالى لك ستجده، فلماذا تجزع بعد ذلك أو تضجر أو يصيبك الهم إذا رأيت أن الله جل وعلا ضيق عليك في الرزق ولم يوسع عليك في المال؟ فاعلم أن ما كتبه الله جل وعلا خير لك. لربما كان بسط الرزق عليك سبب في طغيانك وسبب في تكبرك على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لو وسع الله جل وعلا على العباد ووسط عليهم في الرزق لربما بغوا وتكبروا وتجبروا فتركوا الطاعات وفعلوا المحرمات كحال كثير من البلدان التي يكثر فيها المال، تجد فيهم الإعراض، تجد فيهم البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إلى من تلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا من تلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس الأمر كذلك. فليس كل من أعطاه الله جل وعلا في المال ووسع عليه في الرزق فهو دليل المحبة والرضا عنه. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام خير خلق الله جل وعلا، كان فقيرا، ربما خرج عليه الصلاة والسلام من بيته من الجوع يبحث عن الطعام وهو رسول الله. خيره الله جل وعلا بين ما في هذه الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إذا ضيق الله جل وعلا على العبد في الرزق ولم يوسع عليه فيه فلا يظن أن الله أراد به شر ولم يرد به خير، بل ربما كان الفقر في حقه خير له من الغنى. والله جل وعلا يقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا علمت أيها المسلم أن الرزق بيد الله وأن ما كتب لك سيأتيك، فما عليك إلا أن تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وأن تسلك الطرق والأسباب الشرعية التي بها تتحصل على هذا الرزق، فإن ما من شيء إلا وله أسباب. وهكذا الرزق فإنه ينال بالأسباب والطرق الشرعية المباحة. فالله جل وعلا يقول لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أمر الله جل وعلا وهي في وقت الولادة، في وقت ضعف وعجز، ومع ذلك أمرها أن تهز جذع النخلة القوي، وذلك أخذا بالأسباب. وإلا فإن الله جل وعلا قادر على أن ينزل عليها الرطب من غير أن تهز الجذع. إذن فلا بد أن تأخذ بالأسباب الشرعية. وأما قول القائل: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، هذا القول قول باطل. يقول: أنت مجنون أن تسعى للرزق وهذا الجنين في بطن أمه يرزق، وهو ماذا؟ وهو جالس في بطن أمه، فأنت اجلس في بيتك ويأتيك الرزق. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، وهذا قول كما قلنا باطل، أن الجنين لا يستطيع أن يتكسب وأن يأخذ بأسباب الرزق. فمن أسباب الرزق عباد الله التي بها يتحصل العبد على الرزق تقوى الله جل وعلا والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله جل وعلا أن من اتقى جعل بينه وبين محارم الله وقاية، فعل الأوامر وترك النواهي، فإن ذلك سبب لرزق الله جل وعلا له ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا لو أن الناس آمنوا بالله جل وعلا حق الإيمان، الإيمان الذي تظهر ثمراته في الأقوال والأفعال والجوارح، واتقوا أنزل الله جل وعلا عليهم البركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإن من أسباب الرزق الإيمان والتقوى. ومن ذلك تحكيم الكتاب والسنة ونشر هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من الإيمان والتقوى الذي يحصل به الخير. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الإمام مسلم أن في آخر الزمان حين ينزل عيسى عليه السلام ويقتل بعد أن يقتل قوم ياجوج وماجوج ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وينتشر الخير، يرجع الله سبحانه وتعالى البركات التي كانت في الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى إن العصابة من الناس الجماعة سيأكلون من الرمانة، رمانة واحدة تكفي العصابة من الناس. قال: وغارت الرسل، يعني الإبل. قال: حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي البئام من الناس، جماعات قبائل تكفيهم لقحة واحدة، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفقد من الناس. انظروا بركات عظيمة تكون في آخر الزمان عند تحكيم الكتاب والسنة. وهكذا أيضا من أسباب الرزق التوكل على الله جل وعلا والأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب المباحة، فإن ذلك سبب لحصول الرزق. جاء عند الإمام الترمذي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترضو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، تعتمدون على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، يكون عندك اعتقاد جازم ويقين أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك وأن الله جل وعلا هو الذي بيده الرزق، فتأخذ بالأسباب، تأخذ خماقا وتروح بطانا، وهذا من الأخذ بالأسباب. الطير تذهب في أول الصباح وبطونها قاوية ليس فيها شيء، وترجع آخر النهار وقد امتلأت. من الذي رزقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا العباد إذا توكلوا على الله جل وعلا حق التوكل لرزقهم كما يرزق الطير. وهكذا أيضا من أسباب الرزق الإنفاق من المال الطيب وإخراج ما أمر الله جل وعلا بإخراجه من الزكاة، فإن ذلك سبب للرزق وكثرة المال وبركته. فالله جل وعلا يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي بثلاث من الأرض في صحراء أو أرض واسعة، قال: لسمع صوتا في سحابة يقول: افتي حديقة فلان. صوت في سحابة: افتي حديقة فلان. قال: لسمع تلك السحابة حتى أطرغت ماء في شرجان تلك الشراج ساقية فتبعها. قال: فإذا برجل يحول الماء بمسحابه. انظروا إلى هذه القصة التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله جل وعلا لا يضيع عبده إذا قام بما أمره الله سبحانه وتعالى به أبدا. قال: لي رجل يحول الماء بمسحابه، فقال: يا فلان ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. قال: للاسم الذي سمعه في السحابة. قال: ولم تسألني عن اسمي؟ قال: لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا معه يقول: اسقي حديقة فلان باسمك. فقال هذا الرجل: أما إنك قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي من هذه الأرض. قال: فأتصدق بثلثك وأرد فيها ثلثة وأكل أنا وعيالي ثلثة. انظروا، كان يتصدق وينفق مما أتاه الله جل وعلا من هذه الأرض، فأرسل الله جل وعلا له سحابة تسقي أرضه. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا منعوا زكاة أموالهم لم يخرجوا ما أمرهم الله جل وعلا به من زكاة الأموال، كان ذلك سبب في حصول الشدة والقحط، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام بن ماجه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهكذا أيضا من أسباب الرزق عباد الله صلة الرحم التي أمر الله جل وعلا بصلتها، فهي سبب من أسباب الرزق. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينفق له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع الله عليه في الرزق ويبسط له في الرزق وينسى له في أثره، يعني يطيل الله جل وعلا له في عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم مع كونها عبادة وأمر أوجبه الله جل وعلا فهو سبب من أسباب الرزق. ولهذا ذكر أهل العلم أن هذا الحديث لا ينافي قول الله جل وعلا أو يعارض قول الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب. فقالوا الجمع بينها أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينفق له في رزقه وينفى له في أثره فليصل رحمه، أن ذلك أو الزيادة والنقصان التي تكون في ذلك أي بسبب صلة الرحم إنما هي في الصحف التي بأيدي الملائكة، في الصحف التي بأيدي الملائكة. وأما ما كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص. وقال بعضهم أن الله جل وعلا يعلم من هذا العبد أنه يصل رحمه فيزيد الله جل وعلا له في عمره ويبسط له في رزقه، ويعلم من ذاك العبد أنه لا يصل رحمه فلا يبسط له في الرزق ولا كذلك ينسى له في الأثر. طيب إلى هنا، وإن شاء الله يكمل الشيخ رضي الله بعد الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فجزى الله خيرا أخانا أبا يوسف على هذه المحاضرة النافعة المفيدة. وفي الحقيقة المحاضرة له وأنا مشارك، وقد اتفقنا على هذا وأخبرنا الإخوة، لكن ربما بعض الإخوة ما بلغ هذا ونسي، فهذه المحاضرة النافعة المفيدة وكذلك هذا الموضوع المهم يحتاج منا في الحقيقة إلى اعتناء، وكذلك تطبيق بمقتضى ما سمعنا من العلم. فالشأن كل الشأن أن نعمل بما نسمع من العلم الذي أمرنا بالعمل به، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسمعنا في المحاضرة أسبابا كثيرة ومقدمة فيما يتعلق بعقيدة المسلم في باب الرزق، وأن الله جل وعلا قد قدر ذلك عنده قبل أن يخلق الخلق. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، فكل شيء قد قدر، وعلى الإنسان أن يعلم ذلك ويستيقن. وهكذا في الحديث الآخر: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيا عباد الله أجملوا في الطلب، إن ما عند الله لا ينال بالحرام. فقوله نفث في روعي أي أوحى إلي وأخبرني أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. لا يظنن ظان أنه سيخرج من هذه الدنيا وقد فاته شيء من الرزق كان بوسعه بجد أو اجتهاد أو حيلة أن يصل إليها. أبدا، ما من شيء أراد الله عز وجل لك الوصول إليه إلا وصلت إليه، وما من شيء قد قدر الله عز وجل فيما سبق من علمه أنك لن تصل إليه فلن تصل إليه مهما بذلت من الأسباب ومهما اتخذت من الوسائل. وهو القائل جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا يعني ذلك كذلك لا يعني ذلك ألا يبذل العبد الأسباب، فإن للرزق كما سمعنا أسبابا شرعية وأخرى كونية حسية. فالأسباب الشرعية التي هي في الطاعة والإيمان به والتقوى وعدم المعصية والتوكل وغير ذلك، أمر العبد أن يعتني بها، والاعتناء بها أشد من الاعتناء بالأسباب الحسية. وهو مع ذلك أمر بالاعتناء بالأسباب الحسية، لكن يقتصد في الأسباب الحسية، يقتصد في الأسباب الحسية ويجتهد في الأسباب الشرعية، لأن الأسباب الشرعية هي الأصل، الأسباب الشرعية أصل. وأما الأسباب الحسية فهي وسائل جعلها الله جل وعلا طرق موصلة إلى هذا الرزق، لكن سبق ذلك بأن هذه الطرق توصل لأسبابها الشرعية، توصل لأسبابها الشرعية. وانظروا إلى ذلك بأمثلة: نزول المطر سبب للرزق، فبه ينبت الأرض، ولكن هل بكل مطر ينبت الأرض؟ الجواب لا، فمن الأمطار ما تكون دمارا على الناس. وهكذا كذلك اتخاذ الزرع أو اتخاذ كذلك البهائم من أسباب الرزق، لكن هل كل من اتخذ الزرع أو اتخذ البهائم يرزق؟ الجواب لا. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان والتقوى سبب لحصول البركات في السماء والأرض، فتمطر السماء بإذن الله جل وعلا مطرا ينتفع به الناس، فلا هم لا يمطروا فيقحطوا، ولا هم كذلك يمطروا فيعذبوا، ولكن مطرا مقتصدا تكون به البركة. وهكذا كذلك الأرض يخرج الله عز وجل بركاتها، فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا. ولهذا تجد أن الأدلة الشرعية التي تحيل إلى اتخاذ الأسباب الشرعية أعظم من الأدلة التي تحيل إلى اتخاذ الأسباب الحسية. وانظروا إلى ما سمعنا من هذه الأدلة، وهكذا قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر، من حيث لا يحتسب، ومعناه أنك ربما تبذل الأسباب فيرزقك الله جل وعلا فوق الأسباب، يرزقك الله سبحانه وتعالى فوق الأسباب رزقا ما كنت تحتسبه. والله جل وعلا رزقه لا ينفد، وعطاه لا ينقطع، وملكه وسع السماوات والأرض، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل ربنا عز وجل على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أن الاستغفار هو الذي يأتي بهذه الخيرات جميعا، الاستغفار. ليس الاستغفار القولي فحسب، ولكنه استغفار باللسان وكذلك بالجوارح والأركان. استغفار تكون منه استقامة على شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الاستغفار. فيقولون أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أي يطلب المغفرة والغفر، ومادة غفر تتضمن في مبناها معنى، وهو معنى الستر والوقاية، الستر والوقاية. ومنه يقال لما يلبسه المجاهد والمقاتل على رأسه مغفر، فهو يستر وهو يقي، كذلك يقي ضرب السيوف ورمي النبال وغير ذلك. وهكذا كذلك طالب المغفرة يطلب الستر والوقاية من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي. إذن هو يترك الذنوب والمعاصي، وهو كذلك يتوب من الذنوب والمعاصي. فما سبق من مما وقع فيه من ذنب أو معصية يتوب منها توبة مستكملة ومستوفية لشروطها. وشروط التوبة أربعة: أولها أن يقلع عن الذنب، أن يقلع عن هذا الذنب وهذه المعصية إقلاعا حقيقيا، لا إقلاعا مدعى، بل يقلع عنه كما قال بعض أهل العلم: فيخرج كما يخرج اللبن من الضرع لا يعود إليه، ينسل ويخرج خروجا حقيقيا صادقا. ولهذا كان من شروط التوبة كذلك أنه لا يعزم الرجوع إليها، فهو يقلع يتركها تماما، يترك هذه الذنوب والمعاصي، لا يكذب على نفسه، وهو كذلك لا يعزم الرجوع إليها، لا يحدث نفسه بأنه يعود إليها بعد حين، فهذا من الكذب في التوبة. وهذه التوبة ليست توبة كاملة ولا استغفار صحيح، وليس هو بموجب لثمرات الاستغفار. هذا الاستغفار الذي ذكره نبينا نوح عليه الصلاة والسلام استغفار مستوفي لشروطه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا كذلك كما قال ابن القيم: من تمام التوبة ألا يخون نفسه فيها. كيف الخيانة فيها؟ الخيانة فيها كما ذكر رحمه الله أن يتوب حال حاجته، ويعزم العود حال رخائه. قال: كرجل ركب البحر فأصابته شدة، يعني في البحر، فدعا الله جل وعلا أن يتوب من ذنوبه ومعاصيه وأن ينجيه مما هو فيه، ولكن في قلبه حديث نفس أنه متى ما نجاه الله إلى البر فإنه سيرجع لذلك الذنب. فهذا خائن، يخون نفسه بهذه التوبة، والله جل وعلا لا يخفى عليه هذا الذي في نفسه وفي نيته، وهو القائل جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالتوبة الكاملة التوبة التي ليس فيها عزم على الرجوع. وهكذا من شروط التوبة الندم، الندم على تلك المعصية، كما قال ابن القيم رحمه الله: ندما يوجب انكسارا من غير مرض ولا علة، يعني يكون صاحبه متأسف متألم متندم على ما سبق من معصيته لعلمه بعظمة ربه ونقصه وسوء عبوديته وما كان كذلك مع ذلك من سفه. وهكذا إن كان فيها حق من الحقوق أعادها، أعاد هذه الحقوق إلى أصحابها. فإذا فعل ذلك وتحلل واستوفى هذه الشروط الأربعة فهو التائب، وهو المستغفر بحق، وهو المستغفر بحق. وبه نرجع إلى عدد من الذنوب والمعاصي التي هي من أسباب محق الرزق. وكما مر معنا أن الأسباب الشرعية أعظم من الأسباب الحسية. من الناس من كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، من يمشي في هذه الدنيا كأنه يخلد فيها، ما كأنه سيموت وسيقابل الله عز وجل بأعماله وسيسأل في قبره وفي بعثه وبين يدي الله جل وعلا، ثم جنة أو نار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وأشأم منه وبين يديه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أمر أن الإنسان يتقي النار ولو بشق تمرة، عمل صالح ولو يسير. فكيف بعمل سيء، كيف بعمل سيء وأنت في ذاك اليوم تحتاج إلى نصف تمرة أن تتصدق بها فتنجيك من عذاب الله ومن سخطه ومن النار. قلنا أن بعض الناس يريد الرزق وهو لا يأخذ بأسباب الرزق الشرعية، كما سمعنا بعضهم ربما يتعامل بالربا، وهذا قد ابتلي به أناس كثر وللأسف، خصوصا من يبتلى بهذه الأعمال البحرية أو في الزراعة فتهيجه بعض البنوك، وخصوصا يغتر بعض الناس بما يسمى بالبنوك الإسلامية، وكلها بنوك، كلها بنوك يدخل بمعنى البنك، فيتعامل بالربا الصريح أو الخفي مع علمه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجاء في السنن: لعن الله آكل الربا وموكلا وشاهديه وكاتبه، خمسة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الربا. واللعن الطرد من رحمة الله، أمر ليس بالسهل، أمر عظيم. ومع هذا نجد بعض المسلمين يتساهل في هذا الباب وللأسف. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره بإسناد حسن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صاحب الربا أن أمره لا ينتهي إلا إلى قلة، يعني إلى نقص، لا يظن أن المتعامل بالربا أنه يزداد ربحه، تأخذ مكينة بحر بالربا تظن أن الله عز وجل سيفتح عليك بالرزق، أبدا، هذه تأتي لك بالمصائب، تأتي لك بتضييق الرزق. بل قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويمحق بمعنى يزيل الأثر والبركة، كما قال بعض أهل العلم: كالقمر يوم أن يغيب عن الناس ولا يرى يسمى محاق، فهو موجود لكنه لا يرى. وهكذا الرزق المرادي موجود ولكنه لا ينتفع به، يعده بين أصابعه ولكنه يكون وبالا عليه. إما أن يذهب عليه بكارثة أو مصيبة أو يبتلى بمرض أو يكون له حادث أو تخرب عليه أو يسرق أو غير ذلك مما يذهب الله عز وجل أثر هذا المال منه ولا ينتفع به. بل قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا ماذا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسول حرب. الله عز وجل يهددك بالحرب وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك تريد الرزق وأنت تتعامل بالربا؟ ومن الربا الخفي ما يتعامل به بعض الناس مع بعض البنوك التي تسمى ببنوك إسلامية أو بعضها غير إسلامية، عندهم عقود يسمونها عقود بيع مرابحة. عقود بيع مرابحة، ما هذا عقد بيع المرابحة؟ عقد ظاهره التعامل بغير الربا وحقيقته الحيلة على الربا، حقيقته الحيلة على الربا. من تأمل بنود وشروط هذا العقد ورجع إلى كلام أهل العلم علم واستيقن أنه حيلة على الربا. فحقيقة الأمر أن البنك كأنه يسلفك المال لتشتري هذه المكينة، مكينة البحر أو مكينة الزراعة، كأن البنك يعطيك المال بكم المكينة؟ قلت لهم ب700,000، هذه 700 وتردها بزيادة 15%، بزيادة 15%، كم تصير؟ بكل 100 15,000، في 7 و5 7 و35، 105 ها؟ يعني تدفعها 815، تأخذها 700 وتدفعها 815. بعضهم يقول: لا أنا اشتريت شراء صحيح وهم ربحوا. الجواب: لا، ما هو شراء صحيح، لأنهم لا يملكون هذه السلعة، كيف يبيعون لك شيء ما يملكونه؟ وكيف يجعلون معك عقد ويلزمونك بالوفاء وبالشراء ولم يستحوذوا هذه السلعة التي يبيعونها عليه؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع ما لا يملك. وأعظم من ذلك وأطرح كذلك، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباع الشيء قبل أن يحازل الرحل، كما جاء معنا في حديث ابن عباس الصحيح وحديث عبد الله بن عمر، كانوا ينهون عن ذلك أشد النهي. وهل حاز هذا البنك تلك السلع إلى رحله الخاص به عند مستودع يشتري المكان ويحطها فيه ثم يبيعها لك؟ الجواب: لا، تأخذها أنت من البائع الحقيقي، فصار البنك هو بائع وهمي. وأعظم من هذا ويؤكده أنك تذهب بالضمان ليس على البنك، وإنما ترجع على من؟ على البائع الأول. إذا صار في المكينة شيء، من الذي يتحمل الضمان؟ الذي يتحمل الضمان البنك أم البائع الحقيقي؟ الجواب: لا، البائع الحقيقي. إذن أنت اشتريت من من؟ اشتريت من البائع الذي عنده السلعة أم اشتريت من البنك؟ إن كنت اشتريت من البائع الحقيقي فإذن من أين يربح هذا البنك؟ كيف يربح منك؟ هذا هو الحيلة على الربا، هذا هو الحيلة على الربا بعينه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك، وبين في حديث جابر بن عبد الله أن من أسباب لعن اليهود وغضب الله عز وجل عليهم أنهم كانوا يتحايلون على أمر الله سبحانه، يتحايلون على أوامر الله ونواهيه. فلما قال: إن الله حرم عليكم الميتة والخمر والأوثان، الحديث، قالوا: يا رسول الله، أفرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويستصبح بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها باعوه جملوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه، يعني أذابوه، ما باعوه شحم ولا أكلوه شحم، أذابوه فباعوه زيت ثم أكلوا ثمنه. قال وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولهذا استنبط العلماء من هذا أن الحيلة على الحرام لا تزيد الحرام إلا حرمة، الحيلة على الحرام لا تزيد الحرام إلا حرمة. فاذكرن يا أخي المسلم أنك بمثل هذه الحيل تنجو من عذاب الله وسخطه في الآخرة، ومن نقمته وعذابه في الدنيا، بل تجد ذلك في الدنيا. وانظروا إلى هؤلاء المتعاملين بالربا، ولعل الكثير منكم رأى من ذلك العبر. منهم من يبتلى للمصائب، هذا بحادث وهذا بعطل في المكينة وهذا بكذا وهذا بكذا، وكل هذا من آثار الربا، كل هذا من آثار التعامل بالربا. وهكذا كذلك الذين يتعاملون بالرشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي، ومع ذلك نجد الكثير من الناس يتعامل بها كأنه يتعامل بالحلال. من أعظم مصادر الرزق الرشوة، وهو بهذا صار محاد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فكيف يرزق هذا؟ كيف يريد الرزق ويريد رحمة الله وهو يضال ويحاد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بفعله لهذه المعاصي؟ وهكذا غير ذلك من الذنوب والمعاصي الكثيرة، ومنها التفريط في واجب الوالدين وأولياء الأمور مع أسرهم، فإن هذا من أسباب حرمان الرزق كذلك، لأنه من الذنوب والمعاصي. بعض الناس كأنه خلق فقط للدنيا، ما يعرف من أمر الدين شيء، خصوصا مع أولاده وأسرته. إذا قصروا في الدنيا ربما يعذبهم العذاب الشديد ويذيقهم الويلات، وأما في أمر الدين فهو لا يبالي، فهو لا يبالي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول يا عبد الله أن تأمر زوجتك وتأمر أولادك بالصلاة كما أمر الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وكما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لو سألت كم من الآباء يأمر أولاده بالصلاة لسبع سنين، كم؟ يمكن لو أحد أراد أن يحصي يتعب، وهو يحصي الذين لا يأمرون بذلك إلا من رحم الله. وانظروا إلى حال الكثير من الأسر، أبناءهم في الشوارع، تربيتهم للشارع ليس لولي الأمر. يخرج من الصبح، خصوصا في مثل هذه الأيام في الإجازة، يخرج من الصبح يرجع في الظهر، إذا رجع يتغذى ويخرج مرة أخرى ولا يرجع إلا في آخر الليل. هل هذا من الأمانة في هؤلاء؟ أنت تظلمهم فيعاقبك الله جل وعلا بظلمك وتفريطك في هذا الواجب. من عقوبة الله عز وجل أنه ربما يضيق عليك بالرزق، تصاب بالمصائب، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقد صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. تحرم عليك الجنة يا عبد الله، احذر، يعني لا تدخلها دخولا أوليا. إذا أنت كنت غاش لرعيتك، ومن أعظم هذه الرعية هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل تحت يديك، الذين جعلهم الله سبحانه تحت يديك. والأسباب الحسية والتي قد أمرنا بها، فالله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك يقول في حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا. فالطير تأخذ بالأسباب، وكذلك أنت لابد أن تأخذ بالأسباب، لكن انظر أخذ بالأسباب باقتصاد، باقتصاد ليس بلهث وعلى حساب الدين، لا، باقتصاد. أنت على يقين أن الله عز وجل قد تكفل لك بالرزق بما قد قدره الله وأمرك باتخاذ الأسباب، اتخذ الأسباب، لكن اقتصد على نفسك. فأنت لم تخلق للدنيا، خلقك الله عز وجل لما هو أعظم من ذلك، لعبادته سبحانه، وإنما تستعين بالدنيا لأمر الآخرة. ولهذا كما قال بعض أهل العلم انظر في الرزق قال امشوا، وفي الطاعة قال سارعوا وسابقوا، وذلك لأنه أمر بالرزق بما يكون به سلامته. فأنت اقتصد في باب الرزق، خذ الأسباب باقتصاد ليس بتهور وبهلع وبطيش وبكذلك تشرف يكون به الانحراف والانصراف إلى هذه الدنيا والاغترار بها. فالله عز وجل جعل هذه الدنيا سبب وفتنة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذا كله من متاع الحياة الدنيا، خذ منه باقتصاد ما يعينك على طاعته، ما يكفيك بهذا الرزق الحلال عن الحرام، أن لن تكون يدك هي السفلى ولكن تكون يدك هي العليا. لكن لا يعني ذلك أن تسرف على نفسك، لا، ولا يعني ذلك أن تخرج عن طاعة الله، لا. فإن كانت لا تأتي إلا بمعصية فاتركها ولن يضيعك الله عز وجل. لا تظن كما يظن بعض ضعفة الإيمان أنه لا بد له من سبب ولو كان على حساب طاعة الله ولو كان في معصية الله. إذا فتنت وابتليت بحثت عن عمل ما وجدت، كلما جئت في عمل وجدت فيه مخالفة شرعية، هذا فيه ربا وهذا فيه رشوة وهذا فيه غش، اصبر واعرف أن الله جل وعلا ابتلاك بهذا، يريد أن يعظم لك الأجر، اصبر ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. فهنا تستحضر قول الله سبحانه ومن يتق الله، أنت الآن اتقيت الله، جعلت بينك وبين غضب الله وقاية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، المخرج سيأتيك لكن اصبر. وهكذا كذلك الرزق سيأتيك وسيرزقك الله في شيء بغير حسبانك، ابذل أنت الأسباب والله عز وجل سيسر لك سبب فوق الأسباب التي أنت اتخذتها. لكن طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد الصلاة إذا كان هناك شيء من الأسئلة فينظر فيها. وإلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول ما حكم مشاهدة حروب المجاهدين عبر شاشات الكمبيوتر على أشرطة السي دي؟ الجواب
أنه لا يجوز مشاهدة مثل ذلك في ما فيه من المفاسد الشرعية الكثيرة. أولها أنها تدخل في الصور المحرمة المنهي عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ولا ضرورة لذلك حتى يقال أن هذا من الضرورات. وزيادة على ذلك كذلك أن هذه السيديات أو الأفلام التي فيها هذه الصور والمشاهد هي تنقسم إلى قسمين: قسم منها يبثه أعداء هذا الدين ليشوهوا جمال الإسلام وصورته بما يفعله بعض أهل الجهل من المسلمين، أو كذلك بما يلفق ويكذب على أهل الإسلام من الصور المقتلعة المخترعة المختلقة ليس لها وجود في الواقع، ولكنها صور تخترع وتكون بوسائل حديثة يكون فيها تشويه صورة الإسلام والمسلمين حتى ينظر الشرق والغرب والعالم أجمع أن هذا هو معنى الإسلام، من الذبح الذي يعرض أو كذلك ربما أشياء أخرى، وهم يريدون بهذا أعداء الدين تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وكذلك استمالة عواطف شعوب الكفر لمناصرة دولهم. وتوجد من هذه الأقراص التي فيها هذا المعنى الشيء الكثير. وصنف آخر ونوع آخر هو من أعمال أهل الفعل أهل المذهب التكفيري وأهل التفجيرات الذين حذر منهم العلماء، وهم أهل منهج منحرف بعيد كل البعد عن الإسلام الصافي الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حذر العلماء من هذه الفرقة والطائفة في عدد من كتبهم وأشرطتهم، وهناك مؤلفات في هذا الباب وأشرطة جمعت في الرد على هذه الفرقة وكذلك بدعها وضلالاتها من كبار أهل العلم المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله وشيخنا مقبل رحمه الله وغيرهم من العلماء الأحياء. فلأجل هذا ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأشرطة. ومن مفاسده كذلك أنه سبب للإضرار بالشباب المسلم، فالناس في هذا على طرفين، فمنهم من ينظر إلى هذه الأفلام فيصاب بأشياء نفسية، وكذلك ربما إذا كان صغيرا يصاب بأشياء في نومه من الكوابيس والخوف والذعر وغير ذلك، وإذا كان يعقل يكره طريق التدين ويخاف منه ويرى أنه طريق مليء بالدماء والسفك وغير ذلك. وإن كان نظر إلى شيء لم يفتنه فهو يتهيج إلى طريق هؤلاء المنحرفين ممن يسمون أنفسهم بالمجاهدين وهم من المفسدين في الحقيقة، لأن الجهاد الشرعي له شروط ذكره العلماء. فما تدري إلا ولدك قالوا ذهب إلى العراق أو ذهب إلى كذا وكذا، فانتبه بارك الله فيك. فهذه السيديات في الحقيقة لها أضرار. يقول: ما حكم ألعاب الأتاري للأطفال؟ ألعاب الأتاري للأطفال الغالب عليه أنه فيه مفاسد شرعية، ولأجل هذا حذر منه العلماء كالشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، له فتوى بالتحذير منها، التحذير من آثارها، وإن كان له فتوى أخرى في إجازتها بشروط وضوابط، لكن في الحقيقة هذه الشروط والضوابط لا تكاد تتوفر، وإن توفرت فينبغي أن يتقي الله جل وعلا من ادعى توفرها. فمن هذه الشروط أنها تجوز إذا لم يكن فيها مخالفة شرعية، يعني لا صور ذوات أرواح ولا موسيقى ولا كذلك خلوة برجال كبار مثل ما يفعل الآن في بعض مقاهي الأتاري في مدن كثيرة، تفتح إلى آخر الليل، بل ربما في بعض المدن إلى الفجر، إلى الفجر ومحلات الأتاري مفتوحة، ويأتيها الأطفال ويأتيها الفسقة والمفسدون من كبار السن، وبعد ذلك لا تسأل عن الشر الذي يقع بتعارف الصغار على الكبار، خصوصا أنه إذا أراد يستمر في اللعب وليس عنده مال يجد إكرام من هذا الكبير، إما من صاحب المحل أو من غيره، يمده ليستغله. ومن يعمل في الجهات الجنائية وغيرها عندهم اطلاع على المفاسد وآثار هذه المحلات التي صارت في الحقيقة أوكار للفساد ومحل اصطياد الأطفال واستخدامهم في السوء والشر، وهذا لا يخفى على عاقل لبيب. بل تتعجب أحيانا صورا بشعة وشنيعة حين ترى طفل صغير يخرج من هذه المحلات ويركب في دراجة نارية مع بعض هؤلاء المجرمين من أهل الفسوق والفجور. هذا باطل، والله باطل ومنكر عظيم. كيف تكون صحبة بالرجل مثل أب هذا الولد، وهذا الولد يركب معه ويذهب به الله أعلم إلى أين؟ فصارت بالحقيقة أوكار للفساد. فالشاهد إذا لم يكن فيه مخالفة شرعية ولم يكن فيه كذلك شيء من الأضرار الصحية على الطفل فإنه لا بأس به. إذا كان سيأتي له الأب في البيت بشيء ليس فيه مخالفات شرعية وليس فيه أضرار، وقلت أن هذا في الغالب صعب وغير ممكن، ثم الأضرار الصحية من جوانب كثيرة. من هذه الجوانب أن طول المكث أمام هذه الشاشات يضر بالجسد ويضر بالنظر، فيذكرون أنه حددت الفترة التي يتحمل الجسد البقاء أمام هذه الشاشات بساعة إلى ربع، وهذا بعد دراسة وتجارب ذكرها أهل التخصص وهي مذكورة ومبسوطة في كتب، فما زاد عن هذه الفترة فإنه يضر بالنظر ويضر بالجلد ويضر بالجسم، فإن هذه الشاشات تصدر إشعاعات تضر بهذا الإنسان من جوانب كثيرة إذا هو أكثر البقاء أمامها. وزيادة على ذلك أن بعض هذه البرامج فيها تهييج نفسي، فيصاب بعض الأطفال بشيء من الأعصاب، يصير متوتر إما من الأفلام التي فيها أو الألعاب، فهو يريد أن يربح يريد أن يفوز يريد أن يفوز، فيصاب بشيء من التوتر ويكون في طبعه حدة وغلظة. وقد ذكرت في دراسات تربوية عدد من المفاسد التي تثمرها هذه الأجهزة على الأطفال، حتى أنهم في بعض دول الكفر، وقد قرأت بحثا لبعض هؤلاء، أنهم ينادون بمنعه، يعني منع الأطفال من هذه الأجهزة لما رأوا من آثاره، لأنه يؤثر على أخلاقهم جدا. وربما كما يقال من كذب جرب، بعض المجربين يجدون العصيان من أبنائهم بسبب هذه الأجهزة، ليس فقط عصيانهم فيما يحتاجون إليه منهم، قم يا ولد ائتي بكذا، مشغول بالأتاري ما يستجيب لأي أمر، بل أعظم من ذلك ما قلنا بما هو في مصلحتهم، فيقل أمر الطعام والشراب عند الطفل، يصاب بشيء من عدم الفاقة للطعام والشراب بسبب تعلقه بهذا الأتاري، ما يريد يأكل ولا يريد يشرب. بعضهم ربما كما ذكر في بعض الإحصائيات ربما يتبول بكرسيه الذي يجلس فيه بعض الأطفال بسبب إدمان هذه الألعاب. فكيف إذا انضاف إلى هذا أن هذه الأجهزة في بلادنا أكثرها موجود في الخارج، وهذا يعني أن الطفل سيبقى خارج البيت وقتا طويلا، فلا تسأل بعد ذلك عن الشر الذي يكون من خروجه، والله المستعان. فنصيحة لنفسي ولإخواني ولآبائي وأبنائي أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الباب، كل منا يحرص على أن يزن هذا الأمر بالميزان الشرعي الصحيح. بل والله لو أن الإنسان ما علم مثل هذه الأحكام الشرعية بفطرته الصحيحة السليمة ما يرضى لولده أن يذهب إلى مثل هذه الأماكن لما فيه من المفاسد والأشياء التي لا ترتضيها الفطرة السليمة. يقول سائل: امرأة تشتكي من زوجها وأنه لا يقوم على مصاريف أولادها ومقصر في هذا الجانب مقابل ما يصرف من مال في القات، وبسبب هذا عملت الزوجة على شرب حبوب منع الحمل دون علم زوجها، فهل عملها هذا صحيح؟ الجواب أن الخطأ لا يعالج بالخطأ، الخطأ لا يعالج بالخطأ. إذا كان الزوج مقصر في هذا الواجب فالواجب علاج هذا الخطأ بالطريق الشرعي الصحيح، النصيحة وإبلاغ من هو مسؤول عنه من أهله وقرابته حتى يلزموه بالنفقة الشرعية الصحيحة والتي تقتضيها العرف فيما ينفق على مثل هذه المرأة وعلى أبنائها. تقول: هذا الأب ما ينفق على الأولاد وقد نفحته وتعب، اعملوا حل لابنكم هذا. فإن لم يقوم وجب على أهله أن ينفقوا على هذه المرأة، وجب عليهم وجوب، وأن يقوموا هذا الأب، إما أن يلزموه بالإنفاق وإلا وجبت النفقة عليه. إن كان لا يستطيع يطلق وتنظر لها زوج آخر خير منه، إذا لم يقم بذلك أهلها ولا هو. وأما أن تضر بنفسها بهذه الحبوب فلا، ليس هذا بحل. والله عز وجل كما سمعنا قد كتب رزق كل مولود، ففي حديث عبد الله بن مسعود: ما ينفخ به الروح إلا ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهكذا كذلك بهذا نطلع على شيء من آثار هذه الشجرة الخبيثة على مجتمعنا، وهذا كما يقولون قطرة من بحر عظيم أضر بأهل اليمن من هذه الشجرة الخبيثة. فهذه الأسرة من مئات آلاف الأسر التي ابتليت بدخول هذه الشجرة الخبيثة إلى بيوتها. انظروا إلى آثار هذه الشجرة الخبيثة، وبعد ذلك يجادل من يجادل في حرمتها الشرعية مع مضارها الكثيرة وكذلك مفاسدها المتعددة. فهذا حريب أن يجعل كل عاقل يعتبر. يقول: رجل شك في سجود الركعة الثانية من صلاة العصر، هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة؟ وأكمل صلاته وقد غلب على ظنه أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة، فماذا عليه؟ إن كان هو شك كما ذكر في السؤال فلا يبالي بهذا الشك، يعرض عنه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعراض عن الشك في الصلاة والالتفات إلى اليقين فقط. قال عليه الصلاة والسلام: حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد. يقول: طهرت امرأة من الحيض وقد اكتوت وتخاف من استخدام الماء عند الغسل، فكيف تتطهر مع العلم أنها تستطيع استخدام الماء في جميع الجسم إلا موضع الكي وهو في أنحاء من الظهر، وهل لها الوضوء بالماء بعد التطهر من الحيض؟ أولا أنصح نفسي وإخواني والسائلة بأن نقتصد في باب الكي، فالكي وإن كان هو علاج في بعض الأحيان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاج في أو الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم والكي، إلا أنه عليه الصلاة والسلام زهد في هذا الكي في أحاديث أخرى كثيرة، ومن أعظمها ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس في القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم 70,000، ومن صفاتهم أنهم لا يكتوون، لا يتعاملون بالكي، وأخذ من هذا العلماء كراهة استخدام الكي أولا، وثانيا أنه مما ينافي كمال التوكل، وثالثا أنه من فعله حرم أن يكون من هؤلاء المتوكلين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فإذا ينبغي للمسلم أن يضيق العلاج بالكي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كان لا علاج أبدا باتفاق أهل الطب إلا بالكي فذاك، وإن كان هناك علاج بغيره فينبغي أن يبتدئ بالغير ولا يلجأ إليه، بل إذا امتنع بالمرة وحاول يصبر أولى له من الكي كما سمعنا. وأما بالنسبة للسؤال، إذا كانت المرأة تتضرر باستخدام الماء مطلقا فيجوز لها التيمم، يجوز لها التيمم، وإن كان كما ذكرت إنما تتضرر بالغسل ولا تتضرر بالوضوء فيقال لها تيممي عن الغسل ومحل الوضوء تتوضئين. يعني مثلا الآن هي تريد أن تغتسل لأجل الحيض، بدلا من الغسل تتيمم، ثم إذا جاء وقت الصلاة تتوضأ ما دام أن الماء لا يضرها في الوضوء، تتوضأ عن ذلك. والدليل قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له لأجل الخوف من المرض، رخص له بالتيمم، فكذلك هذه المرأة والله تعالى أعلم. كيف؟ إذا شفيت هل يلزمها الغسل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، الصحيح أن التيمم يقوم مقام الغسل ويرفع الحدث، التيمم يقوم مقام الغسل ويرفع الحدث، لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل التيمم يقوم مقام الغسل، فهو بدل عنه ويغني عنه فلا يلزمها على الصحيح أنها تغتسل. يقول سؤال: كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت لصلاة العشاء ثم ذكرت أني ما صليت المغرب، فكملت صلاة العشاء وبعدها صليت المغرب، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة ما دمت نسيت وصليت العشاء وقد نويت الصلاة صلاة عشاء، فالصلاة صحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. فأنت ذكرت صلاة المغرب بعد العشاء فتصلي المغرب بعد العشاء. وأما إذا كنت قد علمت قبل صلاة العشاء أن عليك صلاة المغرب فيجب عليك أولا أن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى ما فاته في يوم الخندق في حديث أبي سعيد وحديث علي وغيره، فإنه رتب الصلوات الأول فالأول. يقول: دخل جماعة في الصلاة مسبوقين وسهى الإمام فزاد ركعة ولم يسبح أحد من المأمومين، فسلم المسبوقون مع الإمام والذين فاتتهم ركعتان قاموا بركعة فقط، وكلهم يعلمون أن الإمام زاد ركعة، فما حكم صلاتهم؟ إن كان هناك شبهة وظن أن الإمام زاد هذه الركعة لوجه عنده، مثل أن يظن أنه مثلا لم يقرأ الفاتحة أو نحو ذلك، فلا بأس للمتخلف أن يكمل مع الإمام ولو كانت زائدة، لأن صلاته في ظنهم صحيحة. وأما إذا كانوا مستيقنين أن الإمام ليس من هذا النوع الذي ربما يقوم فيكمل ويؤتي ركعة لأجل الفاتحة ونحو ذلك، بل استيقنوا أنه يصلي صلاة أو ركعة زائدة، فلا يجوز لهم متابعته على ذلك، بل ينفصلون عنه من حين يصر ويقوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما كون الصحابة تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام بالركعة الخامسة فهذا لأنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فهم لا يدرون ربما زيد في الصلاة، فلأجل هذا تابعوه في الخامسة. يقول السائل: ما جوابكم لمن أراد أن يزين ما يسمى بدش والتلفاز، هل يحطم هذا الجهاز أم يبيعه علما بأنه إذا بعته غشيت غيرك؟ كما قلت، إذا كان هذا يضرك وتريد التخلص منه فإذا لا تتخلص منه بما يضر غيرك، والواجب على المسلم ألا يضر بغيره كما لا يضر بنفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لكن استعن بإخوانك من أهل الخبرة، كيف تستطيع إذا كنت تستطيع ذلك، كيف تستطيع أن تستفيد من هذا الجهاز بتحويله إلى شيء ينفع ولا يضر؟ فمثلا شاشة التلفاز يقوم بعض المهندسين بتحويلها إلى شاشة كمبيوتر، شاشة حاسوب، وهؤلاء أناس مخصوصين، ليس كل أحد، لا تذهب عند أي واحد وبعد ذلك لا من ذا ولا من ذا، لكن اذهب عند أهل الاختصاص. فبعض الناس عندهم من الكفاءة ما يستطيعون به تحويل شاشة تلفاز إلى شاشة حاسوب، يلغون بعض الأشياء ويضيفون بعض الأشياء وتصير عندك شاشة حاسوب، بل يقولون أنها تكون من أعظم الشاشات وأجودها ومضمونة، ما تخرب مثل شاشات الكمبيوتر، تتحمل أكثر. فإذا كان كذلك فطيب، تستفيد منه في الخير إن شاء الله. طيب، يقول: امرأة حلفت يمين على أنها لا تدخل في مسجلها شريط أغاني، ثم بعد ذلك جاء رجل من محارمها وأدخل شريط أغاني في هذا المسجل، فهذه المرأة تسأل الآن هل عليها كفارة؟ الجواب: لا، فهي لا تملك ذلك ودخل بغير رضاها وإذنها، فلا شيء عليها، فهو مما لا يملكه ابن آدم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا مما استكرهت عليه، يقول رجل إذا أخطأ في صلاة يقول في سجود السهو سبحان الذي لا يسهو؟ الجواب لا، بل يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجوده. وأما ما ورد بهذا المعنى من حديث عائشة فهو ضعيف، نبه العلماء على ضعفه. يقول رجل تزوج امرأة وأنجبت له بنت ثم طلقها، ثم تزوجت رجلا آخر وأنجبت له أولاد من بنات له أولاد من بنات وأولاد، فهل البنات من الرجل الثاني صافحنا الرجل الأول؟ نعم، هذا هو الصحيح، فإن النكاح نكاح الأمهات يحرم البنات مطلقا سواء كنا من قبل أو من بعد، في الحجر أو ليس في الحجر، هذا هو الصحيح لعموم الآية. وأما قول الله عز وجل في حجوركم فإنه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وهي مما لا يقيد بها، صفة كاشفة تفيد التعليل وليست صفة مقيدة على القول الصحيح. وما روي عن علي رضي الله عنه إن صح فهو اجتهاد اجتهده وكل الصحابة وجمهور أهل العلم من بعده على خلاف ذلك لعموم الأدلة، والله تعالى أعلم. يقول السائل انتشرت فاحشة اللواط وسببه ازدحام كثير من الأطفال على سوق القات ومحلات الأتاري والألعاب وغيرها، لعل بما سبق كفاية وعظة في هذا الباب، ثم أحذر الآباء وأولياء الأمور من التساهل في القوامة على الأبناء فيكون بذلك انحرافهم فيتحملون إثمهم في الدنيا وفي الآخرة. وصحيح أن من أسبابه ورودهم على هذه الأماكن التي يستغلون فيها من قبل أهل السوء، خصوصا أن أكثر هؤلاء من العزاب والغرباء الذين تثور عندهم الشهوة فيجدون الأطفال أقرب سبيل وأستره لهم، فينبغي أن نتقي الله جل وعلا في هذا الباب، وأن تأخذنا كذلك إذا لم يكن الدين فلتكون النخوة والرجولة والحرص على العرض، ليكن ذلك على أقل تقدير بما يحافظ به المسلم على عرضه وعرض أبنائه. وهذا التساهل بالحقيقة سبب لدمار المجتمع. ثم هذه الفاحشة تعرفون حكمها الشرعي لشدة أثرها وسوء فعلها، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طرق أنه أمر بقتل الفاعل والمفعول، أمر بقتل الفاعل والمفعول. لماذا؟ ذلك للزجر من هذه الفاحشة الخبيثة حتى ينزجر الناس وكذلك ينقطع الناس عن فعلها. وكما قال العلماء الحدود كلما كانت غليظة فغلظها يدل على غلظ ماذا؟ تلك المعصية والكبيرة. فينبغي للمسلم أن يعتبر بمثل هذا الحد، بل انظروا كيف عذب الله عز وجل أمة من الأمم بعذاب عظيم بسبب هذه الفاحشة العظيمة مع ما كان معهم من الشرك والكفر. وهكذا كذلك آثارها على هؤلاء الأطفال، فإن لها آثار سيئة تكون سببا في انحرافهم وميوعتهم وضياع رجولتهم في المستقبل. وضف إلى ذلك الأمراض الفتاكة التي تنتشر بسبب هذه الفواحش، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند الحاكم وابن ماجه بإسناد صحيح أنه ما انتشرت الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم من الأسقام ما لم يكن في من قبلهم. وها نحن نسمع ونرى ونشاهد آثار هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.